بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. سبحانه أحمده ولا أحصي ثناء عليه، لأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربي سبحانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامكم على طريق الله المستقيم في الدنيا، وأن يثبتها على الصراط يوم القيامة إلى الجنة يا أرحم الراحمين. يأتي زمان على المسلم يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، وأعرف تماما ما يلاقيه المسلمون المرابطون على دينهم الثابتون على منهاجهم من المحن ومن المتاعب ومن المآسي. ولكن هذه ليست مفاجأة، وإنما هي سنة الدين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا يمكن أن يترك من يدعي الإسلام مثلي ومثل كل مسلم اليوم ممن يدعون الإسلام، يقولون نحن مسلمون ونسأل الله أن نكون صادقين في دعوانا، صادقين في ادعائنا، وأن نكون مسلمين حقا، لكن لن يتركهم الله على ما هم عليه. يكذب من يكذب ويصدق من يصدق، يطيع من يطيع ويعصي من يعصي، وإنما لابد أن يميز الخبيث من الطيب. لذلك تلك المحن إنما هي التي تستخرج المؤمنين استخراجا مما هم فيه من قرون طويلة ضربت عليهم بعدا عن دينهم، وضربت عليهم أخلاقا سيئة، وضربت عليهم أمورا أصبح من العار أن تبقى بين المسلمين أو في المسلمين. ولقد تداولت وكالات الأنباء أنباء هذا الجدار العتي الظالم الذي يبنى لحصار أهل غزة، ويبنى على الحدود بين غزة وسيناء، حصار أو جدار، لا أقول جدار الفصل العنصري الآن، وإنما أقول واعتصر الألم قلوب المسلمين لا شك. وأنا يعني أود قبل أن أقول لكم ما عندي من إشراقة البشرى أني أقول لحضراتكم أن الموضوع بدأ أصلا بأنه نشر في بعض الصحف الإسرائيليين. ده أول مرة، يعني ما كان أحد يسمع ولا يعلم قبل مثلا 10 أيام أو أسبوع، يعني من 10 أيام ما كانش في حد مطلقا يسمع عن هذا الكلام. أول من نشره عن ثقة بأنه يتم، وعن محاولة لهزيمة نفوس الناس المسلمين في بلادهم، إنها قد أعلمناكم ومن البدايات ومع ذلك سيبنى وسوف يستمر. فكان أول من أذاع هذا الخبر أن هناك جدارا يبنى كانت صحف الإسرائيليين بعضها ثم انتشر. ثم تلقفته بقية الصحف الإسرائيلية وبقية وسائل الإعلام في العالم، وكالات أنباء وتلفزيونات وغيره، وأصبح كالنار في الهشيم، يعني ينتشر بسرعة جدا إذاعته. ثم وقف مسؤول أمريكي كبير، هو المسؤول الثاني، هو نائب وزيرة الخارجية في أمريكا، ويعني أقر أو قرر صحة وجودي بناء هذا الجدار. فأصبح عندنا الإسرائيليين والأمريكان ووكالات الأنباء والصحف والتلفزيونات، ولم تنفي الحكومة المصرية ذلك، ولم تنفي، بالعكس، أحد الوزراء المصريين قال إن من حق مصر إن هي تدفع عن حدودها. يا إخواني، أنا قبل أن أتكلم، أو يعني بدون، حتى مش قبل، خلينا نقول بدون أن أتكلم في أي قضية تخص هذه المسألة، أريد أن أقول لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه قد تعرضوا، وأنا أحصيت هذا الكلام من قبل، من سنوات عديدة، وربما كان يعني في سياق الحديث مع إخواني في اللقاء أسبوعي وكان قائما، أحصيت أنه تعرض النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة معه سبع مرات لسبعة حصارات محكمة شديدة جدا. وفي كل مرة، سبحان الله، ما من مرة من هذه المرات السبع إلا وكان اشتداد الحصار هو المقدمة المباشرة لنصر مؤزر مبين لم يكن له وجود قبل الحصار. ما فيش ولا مرة واحدة استثنيت من هذه القاعدة، كل مرة يعتبر علامة، كما لو كانت تلك هي العلامة على النصر الذي سيقع. وحتى لا يعني يكون الكلام عاما، خلوني أشير إليها بسرعة مجرد عناوين. المرة الأولى لما تعاقدت قريش على أنها تكتب صحيفة التجويع، لازم محمد عليه الصلاة والسلام والذين معه ما يكلوش، لا يجدون ما يأكلون ولا ما يشربون، ولا تجد بناتهم عرسان وأزواج يتزوجون منهن، ولا حصار، لا بيع ولا شراء ولا شيء. وكتبوا الصحيفة تعاقدا، عقد مجتمع على تجويع أشخاص فيه، إنه لا يدخل لهم شيء، لا معبر رفح ولا معبر غيره ولا غيره، لا تدخل لهم حبة حنطة. وبلغ الحصار درجة الخنق، لدرجة أن رسول الله وهو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم ظل 3 سنوات 3 سنين محبوس حبس، في لا أقول في سجن يدخل له منه طعام وشراب وهناك سجان يقوم على رعايته، لا، وإنما في شعب وعر بين جبلين لا يدخل له فيها طعام قط، واضطر أن يأكل أوراق الأشجار، واضطر أن يربط الزلط والحصى والحجارة على معدته ليضيقها وليضيق شعوره بالجوع. يعني مسألة شيء غير عادي، ولم تجد النساء لبنا ترضع منه الصغار. لكن إذا بهذا الحصار المحكم الشديد، الجوع العنيف، يكون سببا في حدوث أول مرة صدع وشق في صفوف المشركين. قبله كان المشركون جميعا في قريش يحاربون الإسلام والمسلمين ويحاربون النبي صلى الله عليه وسلم. بعده أو بسببه حدث شرخ، 4 من كبار القوم خرجوا وعملوا خطة، من المشركين 4 من المشركين عملوا خطة لإفساد هذا الحصار، وحصلت على رؤوس الأشهاد، وأبو جهل كاد يتميز يتقطع غيظا، يقول هذا أمر بيت بليل، وبدأ المجتمع المكي يتشرخ في مواجهة اللي كان مجتمع ومحتشد ضد الإسلام، بدأ يتشرخ وهذه الشروخ هي اللي شوية بشوية جعلت الإسلام يدخل فيه وانتوا عارفين مجتمع المكي أسلم بعد ذلك عن بكرة أبيه بكامله. وكانت النتيجة ظهور آية بينة اللي هي أن الأرض دابة حشرة صغيرة أكلت، انتوا عارفين المعاهدة علقت على الكعبة، جابوا المعاهدة وعلقوها في الصحيفة الرسمية في الكعبة على جدار الكعبة زي اللصق اللي بيعملوه المحضرين علقت على جدار الكعبة، فجاءت أرضة الأرض وأكلت كل المعاهدة، قعدت تاكل فيها ولم تبقي إلا الكلمة اللي موجود فيها اسم الله عز وجل. فرأى المشركون رأوا آية بينة، وكانت النتيجة أن انفتحت، واسمعوا بقى، انفتحت تعامل على أوسع نطاق بين المسلمين وبين المجتمع. خلاص دول فضلوا مقطعنا 3 سنين، لما انهارت مقاومة مكة وتشرخوا وأكلت الأرض الصحيفة انفتح التعامل على أوسع نطاق وما عاد أحد يحاصر مسلما. الحصار الثاني الذي حدث، حدث على الدعوة، إنهم قعدوا في البرلمان في مجلس الشعب في مجلس الأمة قريش في دار الندوة، ودار الندوة دي هي برلمان قريش، جلسوا معا وتعاقدوا وتعاهدوا إنه لا أحد بعد اليوم يسمع كلمة من محمد عليه الصلاة والسلام تقولوا عليه ساحر يفرق بين الأب وابنه وتمنعوا الناس، وفضلوا يمنعوا الناس لدرجة إن واحد زي الطفيل، الرجل يعني معروف الطفيل ابن عامر الدوسي، وضع في أذنه القطن حتى لا يعني يتسلل كلمة من محمد إذا التقاه إنه تتسلل كلمة إلى أذنه يستمع إليه. ولدرجة إن عم الرسول أخو أبوه، عمه شقيق أبوه والعم هذا والد أبو لهب، كان يمشي وراءه محمد عليه الصلاة والسلام، يدخل في الحارة دي شمال يدخل أبو لهب وراه، يلف يمين يلف وراه، يمشي وراءه لا تسمعوا لهذا الصابر، حصار غير عادي. عارفين ماذا كانت نتيجة الحصار الخانق؟ أن أسلم مثل الطفيل هذا وهو من قبيلة دوس، وأسلم مثل أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار، وأسلمت قبائل العرب، وجاء عام الوفود وأسلمت يثرب، ومكن للإسلام في قلعة جديدة وأرض جديد تحمي الإسلام، يثرب التي أصبحت المدينة المنورة وأصبحت دار الهجرة وأصبحت دولة الإسلام وأصبحت بسبب هذا الحصار. لدرجة أن الطفيل بقى يقول إيه؟ بقى يقول أما والله العظيم دول يعني هل بلغوا مني إلى هذه الدرجة؟ ده رجل عاقل، أحط القطن في وداني عشان ما اسمعش ليه؟ فاستفز هذا المشاعر. وجاء الحصار الثالث، ولو سمحت أن لا أتكلم في موضوع يعني علمي، وإنما أنا أقول لكم إن هذه الحصارات مقدمات البشرى. صحيح والله نتألم للحمنا ودمنا، ولكن نحن يعني مؤمنون بدين سنته، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الحصار الثالث إن لما المسلمون وجدوا أنفسهم يضربون ويعذبون ويضطهدون، الرسول عليه الصلاة والسلام رشح لهم بلدا في قارة أخرى يعدوا البحر ويوصلوا لها، اسمها الحبشة، وهي على الأرجح موجودة الجزء الموجود في جنوب السودان حاليا. أنا عارف أن إثيوبيا يقال لها الحبشة، لكن على أرجح التحقيقات اللي قرأناها يعني على هذا، مش ده موضوعنا على كل حال، إنما رشح لهم أرض النجاشي، فسافروا عبروا من قارة آسيا لإفريقيا وعبروا البحر وذهبوا إلى هناك. قريش أرسلت عليهم أو بعدهم أو وراءهم وفدا يرأسه واحد من الناس الدهاء، من دهاة قريش، من أشد قريش، يقدروا يعملوا الألاعيب والأحابيل ويقدروا يعملوا الحيل. وسبحان الله أسلم وصار من كرام صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وصار له فضل على ملايين بعد ذلك أسلموا بحركته. إنما ذهب إلى النجاشي يستفزه ضد حتى لا يجد المسلمون أرضا يناموا عليها يأكلوا عليها يصلوا عليها يأمنون فيها. فأرسلت قريش من يعبر القارة إلى قارة أخرى لتحاصر المسلمين. وذهب الصحابة وعلى رأسهم جعفر وفيهم أم سلمة وفيهم ذهبوا وهم يعني بين أن يقتلوا وبين أن يهجروا وبين أن يسلموا لقريش لتعذبهم من جديد كارثة. ماذا كانت النتيجة في هذا الحصار الخانق؟ ليس هناك متر أرض في الدنيا نأمن فيه. كانت النتيجة عجبا، كانت النتيجة أن الملك هذا أسلم النجاشي، كانت النتيجة أن تحققت للمسلمين أرض آمنة، ملاذ آمن يأمنون فيها 13 سنة مدة بقاء جعفر بن أبي طالب في أرض الحبشة في هجرة الحبشة 13 عاما، ملاذ آمن للمسلمين لا يمسون فيه وموجودون على هذا النحو كاحتياطي، رصيد احتياطي استراتيجي للمسلمين الموجودين في مكة المكرمة، يعذبون إلى أن تحققت الهجرة وتمكن للدين وجاءت غزوة الأحزاب وما إلى ذلك. دي شرارة الحصار، اشتداد الحصار شرارة النصر. وحصار ليلة الهجرة، وانتوا طبعا لسه بتسمعوا كل يوم والتاني الآن البرامج تتكلم عن الهجرة فالصورة مستحضرة. 40 فارسا جلدا شديدا، مش 40 عسكري أمن مركزي ولا 40، ده 40 فارس معارك، فارس حروب، ومأتي بهم مأتي بهم إتيانا اجتماعيا بحيث كل واحد منهم يرمز لشعب، لقبيلة، لعائلة، لوتد اجتماعي، يعني كأنه جمع للبلد كلها في هذه العصبة، ويقفون ليحيطوا ليضربوا النبي عليه الصلاة والسلام بسيوفهم أو بأسيافهم، الاثنين تمشي ضربة رجل واحد، ضربة رجل واحد. ماذا كانت النتيجة؟ كانت نتيجة قيام دولة الإسلام. ثاني يوم الصبح قامت دولة الإسلام. آية أنه يخرج ويعمي الله أبصار 40 فارسا ويخرج النبي بينهم آمنا مطمئنا كأنه بيتمشى على الكورنيش. وطبعا أرجو أن تسامحوني في هذه التعبيرات، أنا أريد أن أقرب لكم درجة الأمن التي مشى بها النبي عليه الصلاة والسلام في مواجهة درجة الخوف التي كانت ترصد له. وقامت دولة الإسلام، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وسماه الله نصرا، قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. يبقى الحصار الشديد اللي اشترك الشيطان في وضع خطته كان مقدمة هائلة، مش مقدمة، كان العلامة المباشرة. والحصار الخامس، مش احنا قلنا 4 لغاية دلوقتي، احنا قلنا التجويع وعدم الاستماع والحبشة نعم الحصار الخامس، بمجرد ان هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، يا اخوانا اسأل الله عز وجل يا رب العالمين ان يسقي الله بهذا الحديث وبهذا القول قلوب الموقنين لتعرف معنى اليقين بالله رب العالمين، معنى أن الله يزلزل الأرض والسماوات إذا أراد، وأن الأرض بكاملها رهن بقول بمشيئة الله، بقول كن، ولو أنه أراد من غير قول كن، ولكن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فاليقين، اليقين بالله عز وجل. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، هل تكتفي قريش؟ لا، إزاي؟ ده احنا كنا نحاصره هنا حتى لا ينام آمنا في بيته، كيف يجد فراشا آخر ينام فيه آمنا؟ فتحركت قريش بقدها وقديدها وكبريائها وعنجهيتها، قالوا لابد أن نغتال محمدا وهو في داخل المدينة. وبقوا يرسلون إليه من يتسلل ويدخل في صورة تاجر، في صورة زائر، في صورة واحد رايح يزور واحد قريبه، ليغتالوا النبي في المدينة. حتى قال الصحابة: كنا لا نبيت إلا في السلاح ولا نقوم إلا في السلاح. نايم حاطط الحزام والسيف موجود معاه وخنجره ودرعه، يبيت في السلاح ويقوم في السلاح. وفي اليوم الذي يعني ماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة انه اتشد مجتمع باكمله، مجتمع المدينة، فصاروا يحرسون النبي عليه الصلاة والسلام نوبتجيات كما يقولون، نبطشيات وتناوبا ليل ونهار. كان الحرس يحيط ببيت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي اليوم اللي اشتدت الحراسة على العدد الموجود، مش عارفين يحرسوا كل مكان في المدينة، فلم يجد النبي عليه الصلاة والسلام حارسا، سأل الله أن يحرسه رجل صالح من أصحابه، فجاء سعد بن أبي وقاص الأسد الهصور في براثنه، جاء في خشخشة السلاح يحرس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. ماذا كانت النتيجة؟ اتشد المجتمع ونزل قول الله عز وجل، نزل قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. خلاص نجا النبي عليه الصلاة والسلام من التربص ومن الترصد لهذا السبب، والله يعصمك من الناس. فأطل من الشباك وقال لأصحابه: اذهبوا انصرفوا عني، روحوا بقى ناموا في بيوتكم، فإنما كان بالأمس مخافة صار اليوم أمنا. شايف النصر ما الذي حدث؟ ما كان بالأمس مخافة صار اليوم مأمنا. انظر إلى النتيجة المذهلة، أن من كان يبيت وهو يترقب من مجتمع كامل صار. والواقعة الحصار السادس، وهو أشهر الحصارات، اللي هو حصار الأحزاب، غزوة الأحزاب. الحصار بلغ أنه يمسك بحنجرة المسلمين، يقول تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وإذ زاغ، اوعى حد يقراها كده، أحكام التلاوة فيهاش تشديد في الميم، أنا بأكد على الكلام بس، إنما إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، تدور في الحدق، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون، مين ده؟ الصحابة، وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت نتيجة هذا الحصار الخانق اللي بيقتلع، واللي جاء بتحالف دولي، كل قبائل الجزيرة العربية بيلفوا، غطفان وقريش وغيرها، واليهود طبعا هم اللي شغالين، جمعوا كل القبائل ليقتلعوا النبي اقتلاعا نهائيا صلى الله عليه وسلم، وحاشاه ذلك. فكانت النتيجة ان كرامة قريش تبعثرت، كرامة الكفار تبعثرت في الجزيرة العربية، اتبعثروا، اهينت كرامتهم، رجعوا والحلل والقدور مقلوبة والخيام مخلوعة والنساء بتطير في الهواء والجمال هودج، مصائب في عندهم. وينظر إليهم الإسلام وهم مدبرون، وهم ماشيين بقى خلاص، يقول: بعد اليوم، بعد اليوم، بعد هذا الحصار اللي بلغ القلوب الحناجر ده، اليوم نغزوهم ولا يغزونا، ما عادش حد هيقدر يهوب يرجع ناحيتنا تاني. بعد هذه الكارثة التي كادت تحل بمجتمع الإسلام والمسلمين، حصار ولكنه علامة النصر، علامة التمكين، علامة النجاح، مقدمة النصر المحسوم. اليوم نغزوهم ولا يغزونا. ثم جاء الحصار السابع والأخير فيما كنت قد رصدته، ويقول الله عز وجل، أو حتى قبل الآية، أقول لكم: هذا الحصار كان حصارا تعاقديا، اللي هو صلح الحديبية. قريش بتقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم امضي لي هنا، ان ما فيش ولا واحد من الكفرة في مكة يسلم وتوافق عليه وتقبله ابدا، ممنوع واحد يسلم في مجتمعنا وتقبله. ويوقع النبي عليه الصلاة والسلام على عقد الحديبية، عقد الصلح، صلح الحديبية، وهو صلح مؤقت كما تعلمون. الصلح الدائم محرم بإجماع الفقهاء، الصلح الدائم حرام بإجماع الفقهاء عشان ما فيش حد يلتبس عليه. هذا كان صلحا مؤقتا الفترة اللي أعدها سنتين اتنين بس، سنتين من سنة 6 لسنة 8 هجرية فقط، ولو تم لمدته لتم 10 سنوات على أقصى تقدير فقط. وإذا واحد بيسلم ويروح للرسول عليه الصلاة والسلام يقول له أنا أسلمت وأقبلني، ما أقدرش أقبلك. حصار بلغ لدرجة أنه ما تدخلوش العمرة، ما تدخلوش الحج، ما تحجوش، ما تعتمروش، ارجعوا. لازم قريش سمعتها تبقى أنها تمكنت من أن ترجعك يا محمد ومن معك من المسلمين، ولم تتمكنوا من أن تطوفوا وتسعوا بالبشاكير. ارجعوا، لازم سمعتنا ان احنا نبقى عرفنا ننزل لكم ونرجعكم. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ان يسمي القرآن هذا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بينا، حاسما، واضحا، مقطوعا به، ليس فيه لبس. والمسلمون يقولون أفتح هو؟ يقول إيه وربي إنه لفتح. أيوة هو ده الفتح. فتح ايه ده؟ احنا فتح. وتكون النتيجة فعلا فتح مكة، ودخول الناس في دين الله افواجا، واسلام قريش عن بكرة ابيها، وتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. ايه ده يا اخوانا؟ ما فيش مرة واحدة تستثنى. فالذين ينظرون الى هذا الحصار لابد ان يعلموا انه مقدمة مباشرة لنصر، ونحن امة تترقب الان الجهاد الخاتم، جهاد الملحمة الاخيرة في هذا الكون. نحن امة تترقبه وتعلم ان ارض المحشر والمنشر ارض. واسمعوا يا اخواننا القاعدة، القاعدة انه دائما في مثل هذه الحصارات يأتيهم الله من حيث لم يحتسبوا، من حيث لم يحتسبوا. احنا لسه هما بيحصروا غزة، غدا تنتفض عرب 48، لا تدري كيف تتسلل العقائد الى بلاد فينتفضون في دواخل الاراضي التي يظن الاسرائيليون انهم مطمئنون اليها. ونعول على اهل العقيدة ممن يقال لهم عرب 48، نعول عليهم الكثير. غدا تنتفض رام الله، رام الله غدا ستكون بذات الخطورة على من يكيدون لله ورسوله. غدا يتحرك عرب أوروبا ومسلموا أوروبا وأمريكا، اللي يعني قد يدخلون في أمان من أمريكا ومن أوروبا إلى الأراضي المحتلة هناك ببساطة، ويفعلون ما لا يستطيع أحد اليوم أن يتوقع من حيث لم يحتسبوا. غدا البلاد الإسلامية كلها هم يتصورون أنهم إن حاصروا، ده إن حاصروا أرضا صغيرة. يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، لو سمحت احفظوا هذا. الشيطان نفسه، إبليس نفسه، إبليس شخصيا، إبليس نفسه أقر بأن خطة الحصار خطة فاشلة. لما حضر دار الندوة وقالوا نحبسهم وما نخرجهمش ونحاصرهم، قال تخرج دعوته من فوق الأسوار، من فوق الجدار، فتبلغ الآفاق. إبليس، أي حصار هذا الذي يتصورون أنه يوقف دعوة الله؟ دعوة الله عز وجل كالماء، إذا تسلط على الجدار تشرخ، وإذا ما علا على الجدار عبر، وإذا من همر انهمر هادرا يولد الطاقة. إن أنزلنا الله الذي سمى أن ما أنزله من السماء ماء مباركا، سمى ما أنزله من السماء شرعا، شرعا. واقرأوا سورة الشورى إن شئتم لتروا فيها حياة القلب وربيع القلب وهدأة النفس. فاطمئنوا أيها الإخوة، والعمل العمل، والجهد الجهد، والنصر النصر إن شاء الله. صحيح نتألم لما يحدث لنا ولإخواننا وللحمنا ولدمنا، لكن نتألم، ولكن نتألم بمزاجنا، نتألم كما تألم النبي عليه الصلاة والسلام. يأتيه خباب بن الأرت يتألم له، لكن يقول له اصبروا، لقد كان الرجل في من كان قبلكم يوضع المنشار على مفرق رأسه. حتى يقع الأرض نصفين وبقية الكلام معروف. فيا إخواني أبشروا وأملوا خيرا وانصروا إخوانكم ولن نتركهم. إنما فقط أردت أن أقول هذا الكلام، وخصوصا إنه إنما غاية ما في الأمر يعني إنه الذين يشاركون في هذا من الإخوة الكرام، لا مش كرام بقى ولا حاجة، الذين يشاركون في هذا من آحاد المسلمين، أقول لهم راجعوا عقيدتكم واتقوا الله عز وجل. وأبسط شيء أن يقاطع المنكر، أن يقاطع المنكر. وعلى كل حال هذا الأمر وصل إلى البرلمان المصري الآن، ولازلنا في انتظار أن ينطق أحد ويقول هل هذا الكلام إن شاء الله يكذب، بإذن الله يكونش فيه مثل هذا الكلام. ونحن نفهم في ذات الوقت معنى ضبط الحدود، فاهمين إحنا يعني إيه الأمور، لكن لو كان الأمر صدقا مسألة ضبط حدود كانت تقدم البدائل، أن تفتح مثلا سبل التجارة مثلا، فهذا إنما المسألة أن تكون حصارا، فإن الله عز وجل من ورائهم محيط، والله يأتي مثل هذه الحصارات من حيث لا يحتسبون، كقاعدة دائمة إن شاء الله. أيضا من المحن التي تلقيت بشأنها، ومش محتاج أتلقى أسئلة كثيرة، محن الأخوات المنتقبات. حقيقة إنه ما يسمعه الإنسان من حجم المحن التي يتعرضون لها في الجامعة والامتحانات والمدن الجامعية، وحكم قضائي يجيبهم يمين وحكم تاني يجيبهم شمال، وبعدين الطعن يصحح الصورة، وبعدين ومحن والصور التي نشرت في الصحف لمثلا 300-400 واحدة كده عبارة عن حاجة سودة كده، يقوم الناس يتكلموا عنهم يقولوا يا ايه الايه ده منظر ده، ولا يعرفون انه سبحان الله اللي رافعات لهذه الدعوة تحت كل رأس من هذه الرؤوس اللي بتتريقوا عليها، واحدة دي معاها ماجستير في الهندسة، ودي معاها دكتوراه في الفلسفة، ودي معاها بتدرس دراسات عليا دبلومة في مش عارف الطب، ودي يعني مسألة ليس حجابا على عقول كما يقول المخرفون، وإنما هو حجاب عفة لا يعرفه من يلبسون البنطلونات الساقطة والكذا مش عارف إيه، ما يعني دي ثقافة لا يعرفها إلا من كانوا يعني يعرفون أبنات الملوك زمان، ما كانت تكون أكثر تحفظا وعفة لأنها على نحو وعلى درجة. المحن التي يتعرض لها الأخوات حسبنا الله ونعم الوكيل. وأنا عايز أقول حاجة في مواجهة هذا الكلام بصورة واضحة، إنه أنا طبعا تابعت بصورة بسيطة بس في الصحف أكثر، لأنه لا أستطيع متابعة عن طريق المشاهدة قوي، إننا اللي بيقولوا إيه النقاب، وبالحقيقة الأزهر ده الأزهر بعد أن تولته قيادة أزرت به وضيعته بهذه الصورة، لدرجة أنهم علماء يحولون إلى التحقيق، علماء من علماء الأزهر، من العالم اللي هو كل رأس ماله دراسته العلمية، لأنه قال رأيه أو قال اجتهاده في حكم الشرع في هذه القضية، فيتوقف ويتفصل ولا لسه ما اتفصلش، ويتحول للتحقيق ويهدد بكذا. ليه؟ ده شغله البحث العلمي شغله، لكنه الإرهاب الإداري الذي يمارس. لذلك هذه المحنة القائمة حقيقة في ظل هذا، بس عايز أقول إن اللي بيكتبه النقاب عادة وليس عبادة. أنا تكلمت طبعا من قبل في هذه الأمور فمش هتكرر، يعني إننا هي العبرة بإيه؟ النقاب عبادة؟ طيب النقاب عادة؟ طيب النقاب إيه؟ أي إنما العبرة بسؤال واحد، وأنا بوجه هذا الكلام لوزير الأوقاف ولشيخ الأزهر وللمفتي ولي، هو سؤال واحد، النقاب ده اللي هو عادة أو عبادة أو أي حاجة، لما الرسول عليه الصلاة والسلام رآه على امرأة في مجتمعه كان موقفه منها إيه؟ اعتبروا أنزلوا عليه الأحكام بالمنهج العلمي اللي مش مظبوط، بمخالفة في المنهج العلمي زي ما أنتوا عايزينه. طبعا اللي بيقول إنه هو مجرد عادة محضة ده مسألة، يعني ده الحقيقة يعني أثبت على نفسه على الأقل يعني قلة أو قلة الرصد لما هو موجود في الكتب، يعني بس مجرد أنه يلم يجمع مش ما، إنما هذا موضوع لأنه يدخل في تكرار ما قلته من قبل، إنما بس هذا النقاب اللي هو عادة كما يقولون هم وليس بصحيح. لما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يراه على امرأة، وقد حدث هذا في مجتمعه، حدث هذا لما قال لا تنتقب المحرمة مثلا، يبقى معناها ان غير المحرمة بيشوفها بتنتقب ولا بيجيب شيء بيستلهمه من 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 حاجة ما شافهاش. لما جاءت امرأة تبايعه وهي منتقبة فعرفها وقال لها انت فلانة هند، كانت منتقبة ولا لا؟ لما جاءت المرأة التي تسأل عن ابنها هل قتل ولا لسه صاحي، لسه حي لا يزال حيا، كانت منتقبة. طيب لما الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيرى هذا حتى لو كانت عادة، كان بيقول لها قرار إداري بمنعك من دخول كذا، قرار إداري بمنعك من كذا ولا لا؟ هل العادة دي، هل التأليفة، هل التفنينة دي تترك ولا لا تترك؟ والله إن كنت ترى أنك أرشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع العادة أنزل عليه الحكم. عشان كده أنا قلت لحضراتكم العبرة ليست باختلاف حول فقهي، العبرة بالتزام شرع الشرع، التزموا الشرع. ونحن مختلفين عن النقطة دي، ومن حقنا أن احنا نلزم به وهنخالفكم برضو، لكن يبقى الخلاف ساعتها فقهي شرعي علمي. إنما يخرم في الدين وفي قواعده مسألة غير مقبولة. ولذلك أقول اصبرنا، احنا كنا نشوف انت كانت البلاد والعباد ما فيش مكان، ما فيش واحدة تغطي شعرها في بلد في 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 مدينة في عاصمة كاملة، لا توجد واحدة تضع على رأسها منديل. واليوم تجد القضية قضية النقاب بهذه الصورة، فأبشروا وأملوا خيرا. وليست هناك ليست هناك عقيدة ثبت أنه بالمقاومة المادية أنها تزول أو تخفت، بالعكس بتشتد، حتى لو عقيدة باطلة، حتى لو الشيوعية، الشيوعية كل ما يقوموها كانت بتقوى، لما افتضحت لوحدها سقطت وتعرف أنها حثالة بشرية. فأبشروا إن شاء الله أيها الإخوة. أيضا الحقيقة مسألة ما تناولناه من قبل، أو أولا الحقيقة في بعض الطلبات، الأخ بيطلب مني كتابة مقدمة لكذا، والله أحب وأريد وأتمنى، لكن سامحوني إذا لم أستطع الإجابة عن الطلبات يعني التي تأتي بشأن أشياء كثيرة، لأن يعني الوقت يحتاج نوع من التنسيق، مش قادرين على أحسن من هذا، فادعونا ربنا سبحانه وتعالى يلهمنا السداد. فأنا آسف، وإن كنت أحب وأقبل الرأس الكريم يعني أرجو أن تسامحني في هذا. يعني قضية بقى خطيرة جدا أيضا، برضو لن أتكلم فيها، إنما أتكلم فيما بعدها. الوقت لما ثارت قضية إنه في بعض البلاد الأوروبية بتمنع بناء المآذن في بلادها، أنا قرأت من بعض الناس الحقيقة اللي أعتقد إنهم إن شاء الله على إخلاص بإذن الله تعالى، لكن يبدو إن الناس يسهل إنها بتتزحلق بتتورط مش واخدة بالها. عشان كده أنا حبيت أقول لحضراتكم إنه دور أو وضع. طيب إذن إحنا يا إخواني الكرام هتسمحوا لنا بإنه، لأنه الحقيقة الوقت يعني بياخدنا، ولا بد، فإن معنا اليوم عالما جليلا من علماء الأمة، عالما لا أزكي الله أحدا ولكنه عالم ثبت، لما تكلمت معه في فنه ومادته أدركت إلى أي درجة من العمق يعني يدرس، ونحن بحاجة إلى أن نجالسه. وما اوعوا حد يزعل، ده اللي احنا بنعمله ده نسأل الله أن يكون فهرس يعرف المسلمين. احنا بنفرج المسلمين، بنعرف المسلمين، بنطلع المسلمين على أبعاد العلم والعلماء في الأمة الإسلامية، علشان يعرفوا أنه ما يقال على التلفزيونات مثلا، أو ما يقال من العلماء، لا مش على التلفزيونات، من العلماء، لا يكون مجرد شواشي، دي مسألة لها أعماق علمية ومنهج علمي كبير متبع. وإحنا كنا تجالسنا معه من قبل، ولنا معه اليوم موعد، فلذلك يعني خلوني أؤجل التعليق على بعض هذه الأوراق، وتسمحوا لنا بوقفة بسيطة فاصل حتى ندعوه ليشرفنا، ثم نستأنف بعد دقيقتين أو ثلاثة فرصة تشرب كوباية مية، والله يتقبل يا رب. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم لقاء، احنا كنا في اللقاء، اولا انا نسيت او فاتني ان اعتذر لكم في بداية اللقاء عن لقاء الاسبوع الماضي. الاسبوع الماضي ادارة القناة جزاهم الله خيرا رأوا انهم يعملوا ايام مفتوحة احتفالا بمعنى الهجرة، هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وانه يوقفوا البرامج الدورية، فكان هذا بسبب اللقاءات المفتوحة، وإلا فإننا نحرص دائما على ألا نفوت لقاء من هذه اللقاءات، فسامحونا. آخر لقاء التقينا فيه قبلها كان معنا فضيلة أستاذنا الجليل الكريم الكبير، وأسأل الله ألا يكون في هذا يعني إلا الإحقاق الحق يا رب العالمين، فضيلة أستاذ الدكتور عبد الرحمن البر، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر. وتكلمنا عن السنة النبوية، ولكن تكلمنا عن أهل الرأي من الفقهاء وأهل الحديث، أو هو حتى سماهم أكرم الله فقهاء الرأي وفقهاء الحديث أو شيء من هذا القبيل، وتكلمنا عن هذا الأمر، وتكلمنا عن ملامح الاتفاق بينهم، ووقفنا عند الاختلاف بينهم، الاختلاف يعني فيما اختلفوا على ايه. والحقيقة انه نظرا لضيق الوقت الباقي من هذا اللقاء، خلوني احدد تماما انهم اختلفوا مثلا على مقام السنة من الكتاب، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما تدخل على القرآن الكريم تعمل ايه؟ هل ممكن مثلا تقيد المطلق؟ هل ممكن تخصص شيء عام؟ هل ممكن تستقل يعني تحليل؟ ما هو مقام السنة من الكتاب؟ وخصوصا القرآن كله متواتر وكله قطعي الثبوت، إنما السنة فيها ظنية في الرواية. فلذلك احنا لضيق الوقت أنا يعني هتسمحوا لي أن أنا أكون معكم ممن يستمعون، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الري يا رب العالمين من وراء هذا النهر. فيشرفني أن أرحب بكم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن البر، وجزاك الله خيرا. واسمح لي أقول لإخواننا أن حضرتك بتأتي من سفر، يعني فجزاك الله خيرا، يعني يخص ربما للمودة، يمكن مودة معاكم أنتم، لكن على كل حال هي برضو، فجزاه الله خيرا يأتي مسافرا، ولكن أسأل الله عز وجل أن يجعل. والحقيقة كثير من علمائنا بهذه الصورة القيمة جزاه الله خيرا، فجزاك الله خيرا على خطوك، وأسأل الله أن يكون خطو رشد مسدد لوجه الله، وألا يجعل الله لأحد سواه فيه شيئا يا رب العالمين، ويجعل قلبك صفيا نقيا خالصا مسددا يا ذا الجلال والإكرام، وخصوصا في هذه الليلة التي أشعر يعني بتهنئة خاصة لحضرتك، فجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. فتفضل حضرتك، ونسأل الله أن يجري الحق على قلبك ولسانك. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن البر، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف،
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله العظيم أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يبارك للسادة المشاهدين، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجه الكريم. والقضية التي نتناولها، وكما أشرت فضيلتك، قضية اختلاف فقهاء الحديث وفقهاء الرأي من القضايا ذات الأثر الكبير جدا في تاريخنا الفقهي. تاريخنا الفقهي وتراثنا الفقهي مليء ب يعني كنوز كثيرة جدا. كثير من الناس لا يأخذ إلا السطحيات، يعني بس المسألة الفلانية اختلف العلماء قال فلان كذا وفلان كذا، لكن ماذا وراء هذا الاختلاف؟ من أين اختلفوا؟ هل كان اختلافهم نابعا عن هوى؟ هل كان اختلافهم نابعا عن شهوة؟ هل كان الاختلاف لمصلحة؟ أم أن الاختلاف مؤسس على قواعد أصولية وقواعد فقهية للنظر في النصوص الشرعية؟ الاختلاف كما قلنا في الحلقة السابقة ليس اختلافا على السنة فالكل متفق على حجيتها، وليس اختلافا على أنها تقدم على كل الأقوال فهذا محل اتفاق، لكن الاختلاف أولا قد يكون في ثبوت السنة وعدم ثبوتها، وهذا سهل وهين، قد يصل الحديث إلى بعض العلماء ولا يصل إلى بعض العلماء، وبالتالي مجرد أن يصل إليه الحديث مسألة بينحل الإشكال. وقلنا قبل نهاية الحلقة السابقة كيف أن بعض الشافعية أخذوا من قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي قاعدة ينسبون إلى الشافعي ما جاء موافقا للحديث حتى ولو لم يقل به الإمام الشافعي. مظاهر الاختلاف أو صور الاختلاف كثيرة، وإن شاء الله نتناول ما تيسر منها النهاردة. القضية اللي أشرت حضرتك لها قضية
إخلاق، لا ونتابع، إحنا مش مستعجلين يعني عند حضرتك، إحنا مش مستعجلين، إحنا الوقت ياخد اللي ياخده بالإيضاح الكريم ده ثم نتابع يعني
إن شاء الله. اختلافهم في مقام السنة من الكتاب، يعني إيه مقام السنة من الكتاب؟ معلوم أن القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا متواترا، لا حرف في هذا القرآن إلا وهو متواتر، ولا مجال لنقد ناقد ولا لقول متقول، هذا كلام محل اتفاق بين العقلاء، مش بس بين علماء الأمة، بين العقلاء. السنة لم تنقل كلها كما نقل القرآن بهذه الصورة، السنة منها ما هو متواتر، وهذه قضية محل خلاف أيضا بين العلماء، هل في تواتر في السنة ولا لا، ومنها ما هو دون التواتر ما يسميه العلماء بالآحاد. وقبل ما ندخل في الاختلاف أحب أقول تفريق بسيط مهم جدا، أرجو أن الإخوة اللي بيتابعونا وبخاصة الباحثين يبقوا على ذكر منهم، وهو أن العلماء في تقسيمهم لحديث الآحاد، علماء الحديث في تقسيمهم لحديث الآحاد يقولون الآحاد هو ما فقد شرطا من شروط التواتر، مش الأحد بمعنى رواه واحد.
أيوة مهم،
هذا مهم أن الكل يفهم هذه العبارة. ليس معنى الأحد أنه رواه واحد، قد يرويه واحد، قد يرويه اثنان، قد يرويه ثلاثة، وقد يرويه أكثر لم يبلغوا حد التواتر. التواتر دي قضية، ليس هذا
أو يحصل أنه يرويه 20 واحد في طبقة، لكن الطبقة اللي قبلها واحد
أو اثنين،
فيبقى يعني
ولذلك العلماء قسموا هذا الأحد إلى ثلاثة أقسام. ما كان عدد الرواة فيه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، يعني في كل طبقة من طبقات الإسناد، يعني الصحابة طبقة، من روى عن الصحابة من التابعين طبقة، من روى عنه من أتباع التابعين طبقة، وهكذا لا يقل العدد عن ثلاثة في كل طبقة، هذا العلماء سموه المشهور أو المستفيض على اعتبار أن فيه ثلاثة. ما كان فيه
ثلاثة وفي كل طبقة،
في كل طبقة ثلاثة فأكثر،
يعني مش ثلاثة في طبقة وواحد في طبقة أخرى، لا ثلاثة،
قد يكون ثلاثة في طبقة وعشرة في طبقة وعشرين في طبقة. ونحن برضو بالمناسبة نقول العلماء حينما قسموا ينسبون الحديث إلى أضعف حلقات.
أيوة،
بمعنى أنه لو الحديث في بعض طبقات اثنين يبقى ده العزيز، طالما كل الباقي ثلاثة أو اثنين فأكثر.
والله جميل، أو يعني لو اثنين رووا الحديث ثم روي عنهم 20 ولا 30 ولا 40 بعد كده وغيره، احنا بنتكلم عن انه قيمة او مش قيمة، يعني حكم على الحديث انه حديث عزيز لانه في طبقة من الطبقات اثنين
اضعف حلقة،
اضعف حلقة.
وبالتالي النوع الثالث بقى الغريب الذي انفرد بروايته واحد، وده في كلام كثير، لكن هذا حكم عام عند علماء الحديث احتياطا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، دائما ينظرون إلى أضعف الحلقات، بمعنى لو فرض أن الحديث رواته كلهم ثقات بس فيه راوي ضعيف نحكم بالضعف. لو فرض أن الحديث رواته أئمة مشاهير بس فيه في النص واحد ليس إماما ورجل فيه كذاب يبقى الحديث مكذوب. ولذلك لم يكن من السهل على الكذابين أن يلقوا إلى الأمة الأحاديث، يعني كما يتصور كثير من الناس، بعض الناس ببساطة يتصور أنه طيب ما هو يجي واحد يقول حدثني الإمام الشافعي، قال حدثني الإمام مالك، قال حدثنا نافع، قال عن ابن عمر، وحيروج علينا حديث حنقول ده في القمة سلسلة الذهب. بنقول له لا، العلماء ينظرون إلى الرواة جميعا، وبالتالي ساعة ما يجي الكذاب ده يدخل ينكشف ونرد الحديث لأجله مش لأجل أنه فيه، وبالتالي نحن العلماء ينظرون إلى أضعف حلقات. أرجع تاني للتقسيم، الآحاد إذن ينقسم ثلاث أقسام: مشهور أو مستفيض، وهذا أقل طبقة في طبقات ثلاثة فأكثر، عزيز أقل طبقة في طبقاته اثنين، غريب أقل طبقة في طبقاته واحد. طبعا قد يكون واحد ثقة ومقبول للرواية لا شك. الحنفية لهم تقسيم آخر، لأننا نتكلم عن فقهاء الحديث وفقهاء الرأي، وغالب فقهاء الرأي هم الحنفية والمالكية. وفقهاء، إذا جينا للأئمة الأربعة وحبينا نعمل تقسيم بناء على التعريف اللي قلناه قبل كده، ففقهاء الرأي هم فقهاء المالكية والحنفية، وفقهاء الحديث هم فقهاء الشافعية والحنابلة، وكان الشافعي يسمى ناصر الحديث. الحنفية عندهم التقسيم ثلاث أقسام غير التقسيم بتاع جمهور العلماء ده: متواتر ومشهور وآحاد. المتواتر معروف رواه جمع عن جمع يستحيل توطوم عن كامل. المشهور ما كان في أصله آحادا ثم تواتر فيما بعد عند العلماء. لسه حضرتك من شباب بتقول لي لو في واحد روى الحديث وبعدين روى عنه 20-30 عند الجمهور بنسميه آحاد،
لكن التقسيم
وقد يكون غريب، لكن عند الحنفية يسمونه مشهور وما عدا ذلك يبقى آحاد. طب إيه لماذا، يعني ما فائدة أن نذكر هذا ونحن ندخل إلى الموضوع؟ لأنه عند الحنفية المشهور والمتواتر، المشهور اللي احنا قلناه ده اللي هو هيبقى عند المحدثين وعند أهل الحديث آحاد، المشهور والمتواتر عندهم في منزلة الكتاب تماما. وبالتالي بقى نيجي للاختلاف في الموضوع، الاختلاف سيكون في خبر
منزلة الكتاب من حيث قوة الحجية في ترتيب الأحكام، يعني
من حيث الحجة. وبالتالي لما نيجي بقى لاختلاف العلماء حنلاقي أهل الحديث قالوا إن السنة آحاد أو متواترة أو مشهورة هي كالكتاب في الحجية، وإن كانت دونه في الثبوت.
تميل قال كده
جمهور العلماء أهل الحديث والمحدثين. طيب. يعني الإمام الشافعي، الإمام أحمد، خلينا نتكلم في حدود الأئمة الأربعة، الإمام الشافعي والإمام أحمد وجمهور المحدثين يرون أن السنة سواء كانت آحادا أو متواترة أو مشهورة هي لها نفس الحجية وتثبت بها الأحكام كما تثبت بالقرآن سواء بسواء، ولا فرق إلا في طريقة الثبوت وفي ما قد يترتب على ذلك من أحكام متعلقة بالكفر والإيمان، لأنه ما ينفعش أن أكفر إنسان على حديث آحاد، إنما القرآن متواتر، من أنكر حديث أحد لا أكفره، لكن من أنكر حديث من أنكر القرآن هذا يكفر. فالرتبة عندهم في موضوع الحجية لا فرق في الحجية بين القرآن والسنة، ولهذا عندهم المصدر الأول من مصادر الحكم الشرعي يسمونه النص، لا يقولون القرآن ثم السنة، إنما يقولون النص قرآنا وسنة، كلاهما يثبت نفس الأمر، لأن الله أمرنا في القرآن بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي في كتاب الرسالة يقول عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم: حين نقبلها فإنما نقبل عن الله، لأن ما سنه رسول الله فبحكم الله سنة، ولا يمكن أن يكون سن شيئا إلا ما أمر الله تبارك وتعالى به. وبالتالي لا فرق في بين القرآن والسنة في الحجية، الفرق في الثبوت. ولذلك يعني قضية بقى ظنية الخبر الأحاد وقطعياته هي محل خلاف بين أهل العلماء. ولذلك كانوا يقولون السنة مبينة للكتاب، هي في درجته وهي تبينه، لأنها جاءت أوسع. القرآن جاء بقواعد عامة وجاء بأحكام عامة، فجاءت السنة مفصلة لهذا. ولذلك كانت عبارة تشيع بينهم يقولون السنة القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن.
نعم.
وبعضهم يقول السنة تقضي على القرآن، يعني تقضي يعني إيه؟ يعني هي تكون قاضيا تبين ما المقصود بالآية، وليس القرآن يقضي على السنة. بمعنى أنه مش القرآن اللي حيقول إيه المقصود بالسنة، السنة هي اللي تقول إيه المقصود بالقرآن. هذا يعني معنى كلامهم، وليس إطلاقا ليس مقصودهم بهذا الكلام أن يؤخروا القرآن عن قداسته. يعني
طبعا
البعض للأسف يفهم هذه العبارة خطأ، وربما يسيء إلى العلماء الذين يقولون هذا الكلام.
والمقصود أن السنة هي التي مثلا تحدد المعنى المقصود في الآية من معنيين مطروحين
أو أكثر من معنيين،
أو أكثر من معنيين، فتقضي عليه، أي مش يعني تخلص عليه، لا تقضي عليه، يعني تقضي بشأن انتقاء المعنى من المعاني الموجودة، لأنه ورد في الحديث
تكشف المراد منه، تحدد المراد منه، تخصصه إلى آخره. ولذلك يعني هذه العبارة الإمام أحمد ما كانش كان لا يحبها.
نعم.
يعني كان لا يقول إن السنة قاضية على الكتاب. نعم. يعني هو يقول إن هذا قاله
مرحوم
والزهري
يعني.
وكذا. لكني أقول كان يقول لكني أقول هي تدل على الكتاب.
أدب في الصياغة جميل.
وهذا هو المعنى الذي نقول.
نعم.
هي تقبل معنى تدل.
نعم.
على معنى الكتاب. وأهل فقهاء الحديث هنا يرون أن الذين يخرجون بعض الآيات ويصادمونها ببعض نصوص الحديث ليقولوا إن بينهما تعارضا، هؤلاء لم يفهموا لا القرآن ولا السنة، ويقولون كلاهما وحي لا يضرب وحي الله بعضه ببعض. سعيد بن جبير جاءه روى حديثا مرة، فقال له رجل في كتاب الله ما يخالف هذا، فقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول في كتاب الله ما يخالف هذا؟ كان رسول الله أعلم بكتاب الله منك. يعني القضية لازم تبقى مفهومة فهم صحيح. الرسول يعلم، مش انت اللي هتيجي تقول
يعني مش السنة جاية من واحد برا من اوحي اليه القرآن فبقوا اتنين بيتنافسوا، واحد بسنته والتاني بقرآنه، لا ده يعني
القضية هي نفس المشرع صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن ونزل عليه تفسير القرآن. حتى ان بعض العلماء كانوا يقولون كان جبريل ينزل بالسنة على رسول الله كما ينزل بالقرآن، ما في هذا من مبالغة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة تناول قضية أن السنة وحي ولا لا، ثم قال وأيا كان فقد أمرنا في القرآن بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء كان ما قاله النبي هو وحي أو لم يكن فهو في معنى الوحي، ما دام النبي هو الذي قاله فهو في معنى الوحي. وبالتالي السنة تخصص عموم الكتاب. لو جاءت آية عامة في القرآن الكريم أو جاءت آية مطلقة يبقى السنة هنا تخصص، وإذا جاء حديث يخصص فالسنة تخصص عموم الكتاب. زي إيه؟ الله تبارك وتعالى قال في القرآن،
يعني معنى هذا أنه السنة قاضية على القرآن، مع اللي احنا قلنا بالنسبة للعبارة أن السنة إذا ورد فيها تخصيص لشيء ورد في القرآن بصفة عامة أو ذكر عاما فإن السنة مؤهلة وحجة في التخصيص.
نعم. ويجب علينا أن نعمل بهذا. ومن هنا جاءت قضية زي قراءة الفاتحة في الصلاة، هل هي فريضة من فرائض الصلاة أو ليست فريضة؟ طبعا الذي ورد في القرآن فقرأوا ما تيسر من القرآن في سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى، قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي آخر الآية فقرأوا ما تيسر منه. هذا معناه أنه أي شيء من القرآن تقرأه بعموم الآية. ف فجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن الصامت وغيره لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وفي الحديث الآخر كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج. وبناء على هذا قالوا إذن جاء الحديث ليقول لنا ما تيسر ليس المقصود منه أي شيء إنما لابد أن يكون من ضمنه الفاتحة. وبالتالي الرسول خصص أو السنة خصصت هذه الآية، ومن ثم اعتبروا قراءة الفاتحة فرضا، حتى إن الإمام الشافعي يرى أن من ترك من الفاتحة حرفا ساهيا أو ناسيا أو عمدا بطلت ركعته. يعني هذه ركعة تكون بطيلة. فهذا ده مثال من الأمثلة، والأمثلة كثيرة في هذا، بس خلينا في هذا المثال عشان لما ننقل عند فقهاء الرأي نعلق على نفس القضية. أهل الرأي
ننقل على فقهاء الرأي قبل ما ينقلون هم
فقهاء الرأي يرون أن رتبة السنة متأخرة عن رتبة الكتاب، لا لنقص فيها، لكن لأن ثبوت الأول ثبوت قطعي، ثبوت القرآن قطعي، وثبوت السنة الأحاد
ظني،
الأحاد ظني، لأن المتواتر والمشهور عند الحنفية قطعي. فقالوا إذا جاءت سنة متواترة أو مشهورة تخصص لأنها لا نفس القوة، إنما إذا جاء حديث أحاد يبقى لا يخصص عموم الآية. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فرق في ترتيب الحجية بين القرآن والسنة في حديث معاذ المشهور كيف تقضي إذا عرض لك قضاء، قال أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آله. فهنا رتب مصادر استخراج الحكم فجعل الكتاب أولا ثم السنة ثانيا، وكذلك كان أبو بكر وغيره يفعل، إذا جاءته المسألة نظر في كتاب الله، فإن وجد لها حكم في كتاب الله قضى به، فإن لم يجد نظر في سنة رسول الله وسأل الصحابة عما يحفظون في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد رأى ما أجمع عليه الصحابة أو نظر في رأي الصحابة. فهنا يرون أن السنة متأخرة في الترتيب، السنة الآحادية، وبالتالي لا يجوز أن يكون لها نفس القوة، إنما يكون لها قوة أقل بيسموها بقى الوجود. ولذلك فرق الحنفية بين الفرض والواجب، وأما أهل الحديث فلا يفرقون بين الفرض والواجب، كلاهما له معنى واحد.
والله الحقيقة شيء، يعني العلم ده شيء يجعل الظمأ يشتد، وفي نفس الوقت دوران الوقت بيخلي الوقت ينفد. فإحنا يعني لو تأذن لنا حضرتك حتى لو هيبقى فيه انشغال شوية، أنه بعد أسبوع أو أسبوعين أو يعني كما تأمر فضلتك، أنه لأنه الحقيقة إحنا لازم ناخد وقت شوية أطول النهاردة، اضطرينا أن إحنا ناخد وقت يعني خاص علشان مسألة الجدار اللي بيبنى في غزة وغيره، فمعذرة يعني لهذا. فيعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا، والحقيقة أكرر تهنئتي لحضرتك يعني بثقة ما يظن بهم خير يعني يا رب العالمين، وأهنئ إخواني الكرام وأسأل الله أن يبارك فيك يا رب، وجزاك الله خيرا على تشريف اليوم، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى يعني نأنس بفضيلة الأستاذ بعد يعني أسبوعين أو ثلاثة كما يحدد هو، ولكن سنتواصل مع مسألة السنة النبوية والفقه، والحقيقة الموضوع هناخده إلى عمقه وإلى آخره بمشيئة الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، قبل أن يعني أسلم عليكم في ختام هذا اللقاء، أذكركم بأن يوم عاشوراء، ربما الناس مش عارفة الكلام ده، مع أنه أعتقد قليلا يقال أنه كل الأحاديث الخاصة بعاشوراء حياة عجيبة وردت في البخاري ومسلم، وحديث منها يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام في أن قريشا في مكة كانت تصوم عاشوراء، وكان النبي يصوم في مكة، ولما هاجر وجد أهل المدينة اليهود يصومونه فصامه، وحتى الأحاديث اللي قالت إن هو بعد نزول رمضان حدث تغير عند وفاته صلى الله عليه وسلم، كان قد أزمع أن يصوم في العام القادم يوم عاشوراء ويوم قبله. والحديث المروي في مسند أحمد وهو حديث صحيح إنه يوم قبله أو يوم بعده، يعني الحقيقة يوم، وكلمة أحتسب على الله عز وجل أن يغفر سنة ماضية، يعني يوم نرابط له نذكر به أمي وأبي، أذكرهم في البيت وأذكر وأحشد أبنائي وأعمل يوم كريم. أسأل الله عز وجل ألا يفوتنا إلا مغفورا لنا يا رب العالمين. وشكر الله لهذا الضيف الكريم، وشكر الله لكم، ونلتقي بكم على خير يا ذا الجلال والإكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.